بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سنستأنف بمشيئة الله سبحانه وتعالى كل سبت بعد صلاة العشاء ما بدأنا به من سلسلة تفسير سور المفصل، ووصلنا إلى الدرس الثامن من تفسير سورة قاف من هذه السلسلة المباركة. كنا قد وقفنا مع بيان الله سبحانه وتعالى ورده واستدلاله على الكفار الذين أنكروا البعث بعد الموت بتمام علمه وكمال قدرته، فقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بعد أن استدل عليهم بعظيم خلق الله بهذه السماوات السبع التي لو رفع أحدهم رأسه لرأى من العجب العجاب لهذا الخلق العظيم، انتقل للاستدلال على أمر هو أقرب إليهم من السماء، لأن الكفار اعتادوا على الإباء والترفع والاستكبار والعناد، فقد تكلوا أبصارهم ويستكبروا عن رفع رؤوسهم للتأمل والنظر إلى هذا المخلوق العظيم. فانتقل الله سبحانه وتعالى ليستدل عليهم بإعادة البعث أو بالبعث بعد الموت وأحياء الموتى بمخلوق عظيم آخر، فقال سبحانه: والأرض مددناها فإذا ما انتفعتم وضعفت أبصاركم من التأمل والنظر بهذا المخلوق الذي هو السماوات، فهنالك مخلوق آخر تعيشون عليه وتطؤونه بأقدامكم وتسكنون فيه وتقتاتون فيه وتكسبون الرزق والسفر والانتقال، وهي الأرض. قال: والأرض مددناها. في الآية السابقة قال: أفلم ينظروا، جاء بصيغة الاستفهام الإنكار التوبيخي. لماذا؟ لأن السماوات خلقها أعظم، وكذلك تحتاج إلى أن يبذلوا جهدا للتأمل والتفكر والنظر في هذا المخلوق. أما الأرض لأنه قريب عليهم ويلامسهم ويلامس حياتهم بشكل يومي، لم يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام، مع أن المعنى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كذلك أفلم ينظروا إلى الأرض التي مددناها، هذا هو المعنى. قال: والأرض مددناها، أي وسعناها وبسطناها وذللناها وفرشناها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وكذلك قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. تخيلوا هذا المخلوق العظيم الأرض، التي يعني يقول بعض أهل الحساب أو أهل المساحة أو أهل الجغرافي أن مساحة سطح الأرض 510 مليون كيلومتر مربع، والله أعلم بهذه التقديرات، ولكن هي أعظم من ذلك، ولا يمكن أن يصل إلى تقدير عظيم خلق الله وعظيم صنع الله. تخيلوا هذا المخلوق العظيم ذلله الله سبحانه وتعالى لبني آدم. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الأعراب ويخاطب غيرهم، فالأعراب الذين ينتقلون ويرتحلون على الإبل والخيل يرون ويلمسون هذا التذليل، كيف أن الأرض منبسطة وكيف أن الأرض سهلة الانتقال. تخيلوا لو أن هذه الأرض سطحها وهذه القشرة التي نعيش عليها غير موجودة، وموجود فقط غلاف الأرض، لأن الأرض هي عائمة وتطوف على محاط بها الماء من كل جانب، وهنالك غلاف للأرض، هذا الغلاف مليء بالنتوءات. تخيلوا لو أن الأرض كانت عبارة عن صخور مليئة بالنتوءات، كيف ستكون حياة الإنسان؟ من السفر ومن البناء ومن الكسب الرزق وغيرها، أمر صعب. تخيلوا لو أن الأرض كلها جبال، تخيلوا لو أن الأرض كلها براري أو كلها صحراء قاحلة، تخيلوا لو أن الأرض كلها أرض رخوة لا تستقر فيها أبنية ولا يستطيع الناس يتنقلون فيها. انظروا إلى عظيم صنع الله عز وجل. قال والأرض مددناها، فجعل من الأرض جبال وسهول ووديان وصحاري وبراري وبحار وأنهار وعيون وماء عذب، هذا كله مذللا لك أنت أيها الإنسان حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال والأرض مددناها، قال في موضع آخر قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها وسواها ويسرها، والجبال أرساها أي ثبتها، أي أرسى هذه الأرض بالجبال. لأنه يروى، وإن كانت هذه الأحاديث كلها ضعيفة، أن الله لما خلق الأرض اضطربت فتعجبت الملائكة فثبتها بالجبال. هذه تذكر من روايات أهل التاريخ أو الذين يتحدثون عن بداية خلق الله، مع أن هذه الروايات كلها لا تصح. ولكن فائدة هذه الجبال وهذا المخلوق العظيم، قال والأرض مددناها، مدها وبسطها ووسعها وذللها ويسرها وجعل كل سبل العيش لك ميسرة على وجه هذه الأرض. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، انظروا إلى دقة اللفظ القرآن. قال وألقينا، طبعا جاء بجمع التعظيم. قال والأرض مددناها، لأن المقام مقام إظهار لعظم قدرة الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتبكيت للكفار حتى يعملوا قلوبهم ونظرهم وحواسهم وعقولهم للوصول إلى الحقيقة التي أنكروها، وهي إعادة البعث بعد الموت. قال والأرض مددناها وألقينا، والإلقاء هو أن ترمي الشيء من الأعلى إلى الأرض، هذا هو الإلقاء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي ثوابت. الرواسي هي الجبال، ما قال وألقينا فيها الجبال، قال وألقينا فيها. وفيها هنا هل يعني فيها أي بداخلها أو فوقها؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، والصحيح أنه الأمرين معا. لأن الجبال كما قال سبحانه وتعالى، قال عن الجبال قال والجبال أوتادا، وقال في موضع آخر وجعل فيها رواسي من فوقها. وهذا فيه دليل ورد على من فسر هذه الآية بأن المقصود والجبال أرساها بعض الذين أغرقوا في الجوانب المادية والعلمية والاكتشافات، قالوا المقصود هنا والجبال أرساها هي الجاذبية. والجاذبية أمر خفي، وحاشا لله أن يذكر أمرا يخفى على الناس. قال والجبال أرساها، أي بالجبال أرسى الأرض. في مواضع أخرى قال أن تميد بكم، أي أن تضطرب. لأن الجبال من أظهر وأعظم وظائفها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي تثبيت وتسكين الأرض من الاضطراب، أي قشرة الأرض. قال والجبال أرساها، أو جعل في الجبال رواسي. قال والجبال أوتادا، وقال في موضع آخر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. مع الإلقاء كأن هنالك دقة في وضعها. الآن لو أردت أن تبني بيتا، كم يحتاج لك من آلات ومن حفر وإمكانيات وعمال ووقت وجهد؟ انظروا هذه الجبال العظيمة الشاهقة الشامخة الرواسي التي شبهها الله سبحانه وتعالى كالسفينة كالفلك. هذه السفينة العظيمة التي ترسو وجزء منها ترسو من الأسفل، ولكن الله سبحانه وتعالى القادر العظيم جعل سبب إرساء هذه الجبال من الأعلى، عكس السفن التي هي تثبت وترسو من الأسفل. السفن تثبت من الأسفل عند السواحل. قال والجبال أرساها، هذا المخلوق العظيم. والجبال اكتشفوا بأن هذا الجبل الذي هو فوق الأرض نفسه عبارة عن جذر تحت الأرض، بل قال بعض علماء الجغرافيا والجيولوجيا بأن 10 أضعاف هذا الجبل الظاهر تحت الأرض. انظروا إلى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عن الجبال: والجبال أوتادا، الوتد حتى يقيم ما يستند عليه لابد أن يكون جزء منه كبير تحت الأرض. ولو وضعت شيء، لو وضعنا هذا وأسندنا عليه ثقل لا يستند لأنه غير قوي، ولكن إذا دخل داخل الأرض يكون أقوى ويسند ما عليه بشكل أفضل. ذا قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، هاي الجبال العظيمة الشامخة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ذكر 3 أشياء: خلق هذا الأرض العظيمة، والجبال التي من وظائفها تثبيت الأرض، ولها وظائف أخرى فيها المعادن وهي خزان كبير للمياه، وذكر الله سبحانه وتعالى أمور أخرى لها علاقة في الأنهار ولها علاقة في نزول المطر ومجرى الرياح وغيرها، ولكن ذكر هنا تثبيت هذه الأرض. وكذلك وأنبتنا فيها، أي في هذه الأرض، تخيلوا لو أن هذه الأرض لا توجد فيها ثمار ولا نبات ولا أشياء يقتات منها الناس أو يكسبون أرزاقهم أو تسر الناظرين، كيف يكون حال الإنسان؟ تكون حياتهم جحيم. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأرض، وخلق الأرض وخلق تربتها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام ثم قال: خلق الله التربة يوم السبت، ثم خلق الجبال يوم الأحد، ثم خلق الشجر يوم الاثنين، ثم خلق المكروه يوم الثلاثاء، أي كل ما يكون سببا من الدواب والوحوش وما يكون سببا في الشر في هذه الأرض خلقه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء من القمر والشمس والكواكب والنجوم المضيئة وغيرها، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم وهو آخر المخلوقات في هذه الأرض خلقه بعد العصر يوم الجمعة، بعد العصر إلى الليل، أي بعد في آخر ساعة يوم الجمعة خلق آدم. فهذا تسلسل وترتيب غاية في الدقة، تسلسل عجيب. الأرض الجبال تثبت، ثم الناس يحتاجون إلى رزق فخلق الشجر، ثم حتى يقع ويحصل الابتلاء بين الخير والشر خلق المكروه وخلق النور، ثم خلق الإنسان ليعيش ويسكن على هذه الأرض. قال: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل زوج، أي من كل نوع ومن كل صنف. ليس المقصود هنا الزوج أي الاثنين، الزوج يعني الواحد، وإذا قلنا زوجين أي اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهنا خلق من النبات من كل صنف ما تسر به الأعين وما يروق للناس الذين يعيشون على وجه هذه الأرض، إذا نظر إلى هذه النباتات وهذه الثمار وهذه الزروع. قالوا: أنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن المنظر. لماذا؟ حتى تكتمل عناصر المعيشة على وجه هذه الأرض. هذه الآية فيها العديد من الفوائد، نأخذ منها الأمر الأول هو ضرورة الأخذ بالأسباب. كيف تستفاد هذه الفائدة؟ أهمية الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الأرض دون جبال، دون أن يثبتها بالجبال، ولكن الله عز وجل يريد منا إذا أراد شيئا هيئ أسبابه، وهذا سبب، وهذا لا ينافي التوكل، بل من تمام التوكل الأخذ بالأسباب. انظروا إلى يعقوب عليه السلام عندما قال لأبنائه، عندما طلبوا منه أن يأخذوا أخاهم الصغير معهم إلى مصر، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خذوا في الأسباب. وهذا لها عدة تفاسير هذه الآية. مع ذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، قال: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. وفي مشهد آخر كذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا، أي خذوا بالأسباب، ابحثوا عن يوسف، قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، هذا تمام التوكل، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه فائدة. الفائدة الأخرى النظر إلى عظيم خلق الله وبالتالي عظمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الافتقار والتذلل للخالق، لأنه قال في موضع آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإذا ذلل هذا المخلوق لك أنت أيها الضعيف، فمن باب أولى أنك أنت المخلوق الضعيف أن تذل للخالق العظيم. فهذه من فوائد كذلك هذه الآية، ومن فوائدها شكر النعم الكثيرة. فمن كل زوج جعل الله سبحانه وتعالى لك من كل صنف ما تسر به النظر. وهنا لم يتطرق إلى قضية الرزق والقوت، لأن المقام مقام تحدي لهؤلاء الكفار ونقلهم ومخاطبة لعقولهم وأبصارهم وحواسهم وقلوبهم للنظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، ثم الاستدلال بهذه المخلوقات على البعث بعد الموت. فهذه آية عظيمة وفيها فوائد جمة، نكتفي بها على أن نكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.